السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على الذي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام البيتي العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع قضايا هامة تهم الأمة، ومن هذه القضايا أهم قضية وهي قضية الحفاظ على قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل في علاه. وقد بينا بأنه الشرق والغرب قد اجتمعوا على إبقاء الإسلام اسما وانتفاء ذلك رسما، والمسألة تكالبت على سحب هوية الإسلام من أهل الإسلام، وبينا ذلك في المحاضرات الماضية، وانتهينا إلى الطرف الثالث في إعمال الإفساد، سواء كانوا قاصدين أو كانوا مستعملين في ذلك، وهو تمييع هذه القضية. وتمييع القضية معناها إضعاف وإسقاط أصل هذه القضية. قالوا بأن قضية الاعتقاد هي قضية متناولة بين المسلمين، الأمر فيها هين والخلاف فيها يمر ولا إنكار في ذلك، وهذا أمر جلل، لأن بذلك فيه كما قلت التشكيك حتى في المسائل التي قد اتفق العلماء عليها الأصول الثابتة. فكلما كان التمييع أقوى كلما كان في إسقاط الثوابت أعجل في هذا الباب. فأقول إخوتي الكرام، تكلمنا الأسبوع الماضي على الكيد والمكر في التمييع، في كما قلنا التمييع يؤدي إلى الإضعاف، وتكلمنا عنه الأسبوع الماضي. وقالوا أنتم تنكرون علينا إذا تكلمنا في الخلاف في الاعتقاد، والاختلاف في الاعتقاد غير وارد، لأن مسألة الاعتقاد مسألة غيبية، والغيب لا اختلاف فيه، الغيب الجميع واجب أن يستقر على التسليم التام، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة في هذا الباب. قد قالوا قد أتينا لكم بالمسائل التي حصل فيها خلاف من الصحابة، فأقروا لنا بأن الخلاف يكون معتبر ليس فيه ثمة شيء، فنقول هذا كلام باطل. قالوا رؤية الله جل في علاه، وقالوا العجب، صح كده؟ نكمل السلسلة ونبين المسائل التي تمسكوا بها على أنها خلاف ووقع الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، حتى نبين أنه لا خلاف. وقلنا هذا الاختلاف الذي وقع ليس اختلاف في التأصيل، بل هو اختلاف في إيش؟ في التطبيق. وإن بحثت عن بعض الخلاف الذي وقع بين أهل السنة والجماعة لا تراه خلافا، وتراه بأنه رد وردع لأهل البدعة والضلالة، وكان الاختلاف في ذلك في التصور على رد عليه. مسألة الحد، مسألة الحد، يعني هل يطلق الحد على الله أو لا، من المسائل التي جرى فيها الخلاف عند أهل السنة والجماعة نسبة الحد لله جل في علاه. فمنهم من أطلقه وقال نعم لله حد، ولكن بما يليق بجلاله وكماله، بأنه كان يقصد بذلك حد أنه لا يختلط به خلقه، ها، أنه بائن من خلقه، وهذا حق. فاتفاق بين أهل السنة والجماعة جميعا على أن الله بائن من خلقه، فمن قال بالحد وذلك لما قيل له الرحمن عرش استوى قال نعم الرحمن عرش استوى، قالوا بحد، قال بحد يعني بحد يعني بتميز عن خلقه، بائن من خلقه لا يختلط مع خلقه. الحد معناه الفصل بين الشيئين لئلا يختلط احدهما بالاخر، وفصل ما بين الشيئين ومنتهى الشيء وبين طرفي وطرفه حد، ومنه حدود الحرم وحدود الارض، تباين التمايز بين الشيئين. كذلك يطلق على ما يتميز به الشيء عن غيره من صفه وقدر، يعني ايضا فيه التمايز، اما التمايز الفصل بين الشيئين او التمايز بالصفه، مفهوم؟ فهنا فيقال حد الانسان وهي الصفات التي تميزه. وقد ذهب بعض العلماء الى القول باثبات الحد لله من اهل السنه والجماعه ممن قال بذلك، وقلنا اذا قال بذلك اثبت الحد على معنى التمايز بانه ايه؟ بائن من خلقه، بائن من خلقه. من اثبت الحد هو عبد الله بن المبارك ومن اهل السنه والجماعه، فاحل من فحول اهل السنه والجماعه، والامام الدارمي واسحاق بن ابراهيم وحرب بن اسماعيل الكرماني اللي شرحنا كتابه الاجماع، ويحيى بن عمار والقاضي ابو يعلى. لكن القاضي ابو يعلى عنده انحرافات عقديه، ولذلك هذا الخبيث الذي يعني يزم في المشايخ يعني واخد طريقه القاضي ابو يعلى يسير عليه ويقول انا حنبلي الحنابله الجدد، بل هم الايش؟ الضلال الجدد. والقاضي ابو يعلى والامام احمد في روايه، لكن الروايه المعتمد عنده انه ما اثبت الحد. وقيل ابن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بانه على العرش، اثبت إيه؟ العرش، واثبت الاستواء بانه على العرش. بائن من خلقه، قالوا بحد، قال بحد يعني بحد، بيان التفسير بائن من خلقه، بانه على العرش بحد يعني بحد، بائن من خلق يعني تميز، بائن من خلق. وهل هذا حق ولا غير حق؟ بائن من خلق حق ولا حق؟ هو على العرش، مستوى على العرش، بائن من ايش؟ من خلقه سبحانه وتعالى. قال الدارمي قال الدارمي والله تعالى، والله تعالى له حد لا يعلمه احد غيره سبحانه وجل في علاه، ولا يجوز لاحد ان يتوهم لحده غايه في نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك الى الله جل في علاه. لما يقول نؤمن بالحد هنا قصد بذلك الرد على الجهمية الضلال الذين قالوا هو ايه؟ ممتزج بكل، وايضا اصحاب الحلول والاتحاد الذين يقولون لا يدرون ما الفرق بين ايش؟ الرب والعبد. كما ذهب بعض العلماء الى القول بنفي الحد، وده اللي قال عليه خلافه الان، قلنا ليس خلاف، لانه ليس خلافا فيه في التأصيل، ليس خلافا في التأصيل، الخلاف هنا فيش في التطبيق. نعم. قال ابن حبان وابو سلام الخطابي وابن المجيشون وابن نصر وابو ابو حاتم البستي والطحاوي وايضا يحيى المعين، وفي روايه هذه المعتمده عند احمد، هذه الروايه قال فيها انه نعم نفي الحد ولا تعارض بين القولين، كما اشار الشيخ الاسلام ابن تيميه. قال وذلك ان الحد من الالفاظ الايه؟ المجمله. عند من اثبت نقول له يعني عرف لنا الحد الذي اثبته، فيقول بائن من خلقي، فنقول هذا حق، قل حد. الذي نفى نقول انت نفيت حد لما؟ قال لان الله بائن من خلقي. قلنا اذا اتفاق، في الخلاف هنا؟ ما في، فلا نقول بالحد. نعم. قال ذلك ان حد الالفاظ المجمله يراد بها معنى صحيح، وقال بها معنى باطلا، فمن اثبت من الحد من السلف فمراده بذلك الحد معناه التميز، يتميز عن به عن سائر المخلوقات، وان بينه وبين المخلوقات انفصالا ومباينه، فليس مختلطا ممتزجا بهم. فالحد على هذا هو ما يتميز به شيء عن ايش؟ عن غيره بالقدر وايضا به بالصفات، بالقدر يتميز عن خلقه، وصفات الله جل في علاه تليق بجلاله وكماله. فالذين اثبتوا الحد من الائمه مرادهم الرد على الجهميه الذين زعموا ان الله مختلط ممتزج بالخلق، ولهذا يروى أن امرأة جهم لما سمعت رجل يقول على عرشي قالت محدود على محدود على محدود، لأنها عملت كيفت محدود على محدود. قال الأسمعي كافرة بنت كافرة، كافرة بهذه المقال، قال كافرة، قال محدود على محدود، قال كافرة. نعم. وقال الدارمي في الرد على المريسي باب الحد والعرش، وادعى المعارض أيضا أنه ليس له حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا أصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته، جميع ضلالاته، واشتق منه غلطاته. وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالم، فقال له قائل ممن حاوره، قال قد علمت مراده أيها العجمي، وتعني أن الله لا شيء، أن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا لو حد غاية وغاية وصفة، وقولك لا حد يعني لا شيء، أنه لا شيء، إلزامات كلها إلزامات، وكما قلنا فيها إلزام لجهم الذي قال بأن الله في كل مكان وممتزن مع المخلوقات. ومن نفى الحد من الأئمة فمراده أن الخلق لا يحويه ولا تحيط به الأبصار بحد ولا غايته، قال ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هو يحيط بكل شيء ولا يحيط بأحد. قال القاضي أبو يعلى في توجيه كلام الإمام أحمد في إطلاق الحد أنه محمول على معنيين، أحدهما أنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو تعالى ذاهبا في الجهاد بل خارج العالم متميز عن خلق منفصل عنه، هذا الأصل في معنى الحد، غير داخل في كل جهة، وهذا معنى قول أحمد له حد لا يعلمه إلا هو، يبقى هو إيش؟ التمايز عن خلقه، بائن من خلقه. ثانيا نوع الصفة يبين بها يبين بها عن غيره ويتميز، أيضا يبقى تباين أنه بائن من على عرش بائن من خلق لا يحيط يحيط بكل شيء ولا يحيط بشيء، وأيضا صفاته يظهر بإيش يبين بصفاته يبين بصفاته عن غيره ويتميز. ولذلك قال جل وعلا تعالى أن أورد كلام الإمام أحمد في نحو الحد، وأما في هذا الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم لربهم وبلوغهم صفته لا ينافي ما نص عليه أحمد وغيره من الأئمة، ثم ذكر ما روى عن ابن مبارك والإمام أحمد في إثبات الحد، ثم قال فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر لكن نفوا علم الخلق به. وقال أيضا في توجيه كلام أحمد حيث نفى تحديد الحد له وعلمه بحده وحيث أثبته في نفسه، يعني المعنى كما قلنا إذا جاءت المسألة عن مسألة الحد ونسأل في الكلام المجمل ماذا تريد إن كان حقا قبلنا، فقال حد هنا أقصد أنه على العرش بحد، يعني بحد يعني بائن من خلق، قلنا هذا حق، ولكن الكلمة لم تكن في السلف معروفة فغيروها أفضل. ومن قال لحد قال لا شيء يحيط بالله جل في علاه، فهو بائن من خلق، فاتفق عليه الوصف أنه بائن من خلق بقدرا وصفة. نعم. نعم. من هذه أيضا يبقى إذن مسألة الحد ليست إيش؟ ليست مسألة خلافية، يبقى ليس لكم ناقة ولا جمل، فاتقوا الله ربكم ولا تقولوا بأن الخلاف واقع في مسائل الاعتقاد. المسألة الثامنة تفسيره يوم يكشف عن ساقن، هم قالوا أنتم تؤولون، ابن كثير وغيره نقلوا يوم يكشف عن ساقن يوم يكشف عن إيش؟ عن شدة الهول يوم القيامة، ونقلوا ذلك عن ابن عباس، قالوا يعني ابن عباس مؤول هنا. ذكر العلماء أن الصحابة لم يتنازعوا في شيء هل هو من الصفات أم لا في غير هذا الموضع، ولم يذكر عن أحد من الصحابة سوى قول ابن عباس، من أن معنى في قولي يوم يكشف عن ساقن قال شدة، ونسبوا على هذا القول أيضا إلى الحسن. وقبلهم دمندة حيث ذكر أن الصحابة اختلفوا في معنى هذه الآية ولم يذكر أحدا منهم، وكل ما روي عن ابن عباس في ذلك لا يصح، يعني بقى كل ما جاء عن ابن عباس كله باطل ضعيف، والأحكام فرعا على فما بالك الاعتقاد. فالحديث كل أسانيد جاءت عن ابن عباس كله ضعيف، فاحتمل احد امرين كما ذكر ذلك ابو يعلى حيث قال والذي روي عن ابن عباس والحسن فالكلام عليه من وجهين. احدهما يعني يحتمل ان يكون هذا تفسير منهما على مقتضى اللغه وان السقف اللغه هو الشده، لم يقصد بذلك تفسيره في صفات الله تعالى في موجب الشرع. احنا نقول اصلا ما في خلاف. ليش ما في خلاف؟ الايه ليست من هذه الصفات، الايه ليست من هذه الصفات. نعم فالآية أصلا ليس فيها إضافة مباشرة لله جل في علاه يوم يكشف عن ساق الله قال ذلك لا، فإذا هي ليست من هذه الصفات. والقول الثاني الاحتمال الثاني عند ابن أبي يعلى قال أنه يعارض ما قال ابن مسعود، وذكر ابن قول ابن مسعود في الآية أن معناها يكشف عن ساقه جل ذكره، يكشف عن ساق الله. قال شيخ الإسلام مؤيدا الوجه الأول ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، فإن قال يوم يكشف عن ساق نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله لم يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر. ولذلك احنا قلنا أثبتناها بدليل آخر، حديث من؟ حديث من؟ سعيد الخدري. ولذلك قال في موضع آخر وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه قال يكشف عن ساق ولم يقل عن ساق الله، ولا قال يكشف الرب يكشف الرب عن ساقي، إنما ذكر ساقا نكرة غير معرفة ولا مضافة، وهذا لفظ المجرد لا يدل على أنها ساق لله تعالى. والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر للقرآن وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين فيكشف الرب عن ساقي. إذن أول شيء نقول ليس هناك خلاف. ليش قلت خلاف؟ وليس هناك تأويل، وابن عباس لم يؤول، مفهوم؟ لأن ابن عباس فسر، خلينا في الآية، وقلنا ثبت الإسناد وقال شدة الهول يوم القيامة، الآية مقتضى اللغة أن الساق معناها إيش؟ الشدة؟ بلى. إذن هذا تفسير تأويل الآية، وليس فيها تأويل للصفات، لأن الآية أصالة ليست من آيات الإيه؟ الصفات. متى تكون آية من آيات الصفات؟ إذا أضيفت لله جل في علاه مباشرة. قالوا طب الآن أنتم يا وهابية الله المستعان أنتم تثبتون الساق، قلنا نعم نحن نثبت الساق بإيش؟ بالنص. قال ويكشف فيأتيهم في سورة لا يعرفونها فيقول من تنظرون يقولون ننتظر ربنا، قال أنا ربكم، قالوا نعوذ بالله منك لست بربنا، قال بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا. فإذا ساقه أضاف له فأثبتنا الساق هنا في هذا الباب. إذا ليست من هذه الصفات، وإثبات الساق ثبت باتفاق الصحابة لما نص فيه، وإذا اختلفوا في الآية الآية فيها يوم يكشف عن ساق نكرة ليست إيش؟ لا معرفة ولا مضافة. إذا كان التعريف على العهد هيقول لك يبقى عهدناه عليه يقصد به ساق سبحانه وتعالى فعلا، أو قلنا على الإضافة، وهذا الذي نثبته صفة عندما تضاف لله إضافة مباشرة فنقول هذه إضافة صفة للموصوف. المسألة التاسعة هل يوصف الله تعالى بالقرب العام؟ ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض السلف ذهب إلى أن الله موصوف بالقرب العام أي قريب من الخلق عامة بالعلم والقدرة والرؤية كوصفه بالمعية. هو طبعا بد أن نقول في هناك قرب، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ها يبقى هو قريب من المحسنين بإيه؟ برحمته. طيب وأيضا في قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو قريب من إيش؟ من الداعي، كما قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غيبة تدعون إيه؟ سميعا بصيرا، أو قال قريبا إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته. ولا بد أن نفهم شيء وهو لا فرق بين العلو، لا معارضة بين العلو والإيش والقرب، فهو قريب في علوه، علي في قربه سبحانه وتعالى. ولك يتسهل عليك هذا الباب قول ابن عباس أنه قال الكون كله في يد الرحمن كأي حبة خردل، فهو قريب في علوه علي في قربه. نقل من طريق ابن أبي حاتم في تفسيره هذا القول عن مقاتل بن حيان وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجيشون وأبي عمرو الطلمنجي، وذكر أن أبرز ما استدل به هو هؤلاء عموم آية قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والرد على ذلك نحن أقرب إليه من حبل الوريد هم الملك. وقد قال قال فئة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم ما أنتم حين تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. من الذي يسحب الروح وهو عنده الملك؟ مع الملك. قال شيخ الإسلام وقد قال طائف، هنا السياق حاكم في هذا الباب وبيان أن الله تعالى يبعث الملائكة ملك الموت يكون أمامه حتى يسحب منه الروح معه ومعه الذين يعاونونه على ذلك. قال شيخ الإسلام وقد قال طائف ونحن أقرب إليه بالعلم، وقال بعضهم بالعلم. طبعا لابد نقول المعية هنا التي ذكرت لا يقال معية بالذات، مع أن الكون كله في يدي كحبة خردل من يدي أحدكم، لكن المعية باتفاق نقل ابن كثير الإجماع على المعية معية العلم، فقد أحاط بكل شيء قدرة وسمعا وبصرا وعلما. فعندما قال ما يكون من نجوى ثلاثة ورابعهم والخمسة قال هو معكم بعلمه بإجماع نقله ابن كثير. قال شيخ الإسلام وقد قال طائفة نحن أقرب إليه بالعلم، وقال بعضهم بالعلم والقدرة، ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية، وهذه الأقوال ضعيفة فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل الموجود حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية. ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، وكانهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ الإيش المعية. احنا قلنا لا ممكن ان تقول فرق بين المعية وبين العلو، ولا بين القرب وبين العلو. في المعية ان تقول سرت والقمر، واو هنا واو ايه واو المعية، صح كده؟ طب انت مع القمر ايدك في ايده ومشي فين القمر؟ يبقى هل هناك يعني هل هناك يعني فرق بين المعية والعلو او معارضة؟ ليست هناك ثمة معارضة، هو معك وهو ايه وهو في العلو، الرحمن عرش استوى فهو على عرش مستوي وهو معكم. نعم. وكذلك القرب هو قريب في علوه علي في قربه. بعض الناس لما ظنوا انه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بانه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، وكانهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية. وقال أيضا ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام، كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. سبحانه قريب من دعا. وقد قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غيبة تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من إيش ها؟ من عنق راحلته. هذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة تختلف فيها أيضا مسألة الضحك. يبقى إذا نقول نعم هو قريب في علوي علي في قربه سبحانه وتعالى، وقد قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، هو يعني قريب منهم برحمته، والله على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. صفة الضحك صفة ثابتة لله جل في علاه بصريح السنة، ووقت ورد في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وقال رضي الله عنه وارضاه قال في حديث طويل في قصة آخر ما يدخل الجنة، قال فيضحك الله عز وجل ثم يأذن له في دخول الجنة. وعن جابر أيضا في صفة الجنة فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك، سبحان ربي العظيم، فيتجلى لهم يضحك. فأهل السنة يثبتون مضمون هذه الحديث من إثبات صفة الضحك حقيقة لله جل في علا بما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وجل في علاه كسائر الصفات. يقول ابن عبد البر: فسر الضحك المضاف الى الله بما يوحي انه اول ذلك، حيث قال عند حديث يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر. ابن عبد البر كانه قال: اما قول يضحك فمعناه يرحم. وهذا ايه؟ تاويله الان تاويل. يقول: مش ده اهل السنه والجماعه؟
طبق باللازم.
نعم. طبعا انت هتجد كل تفسير هذا باللازم. انا نقول تفسير اللازم لابد اثبات ايه؟ الاصل اولا ثم اثبت اللازم. يقول: اما قول يضحك فمعناه يرحم عبده عند ذلك ويتلقاه بالروح والراحه والرحمه والرأفة. ويقول هذا مجاز ايش؟ مفهوم. ولا شك ان تاويل الضحك بالرحمه خطا كسائر تاويل بقيه الصفات. وقد هنا نقول ابن عبد البر فسر الصفه بايه؟ بلازم. بلازم هذا سائغ عند بعض السلف، لكننا نقول التفسير باللازم وجب اولا ان تثبت الاصل ثم تثبت اللازم. قال شيخ الاسلام: ان من عاده السلف في تفسيرهم ان يذكروا بعض الصفات المفسره من الاسماء او بعض انواعه، ولا ينافي ذلك ثبوت بقيه الصفات للمسمى، بل قد يكونان متلازمين. احنا قلنا لا يمكن ان تثبت لازما حتى تثبت الاصل. واوضح بعض مدلولات هذه الصفه صفه الضحك، فقال عند قول ابي رزين: لن نعدم من رب يضحك خيرا. استبشار كل الخير لما القاك ضاحكا فانت في الجنه. فجعل العربي العاقل بصحه فطرته ضحك وهو دليل على الاحسان وانعامه، فدل على ان هذا الوصف مقرون بالاحسان والمحمود وانه من صفات الكمال. قلنا: ولانه لا يضحك الا عما الا لمن رضي عنه، ومن رضي عنه ادخله الجنه واثابه واعطاه. قال ابن القيم: عاده السلف ان يذكر احدهم في تفسير اللفظه بعض معانيها او لازما من لوازمها او الغايه المقصود منها او مثال ينبه السامع على نظيره، وهذا كثير في كلامه. لكن نحن نقول ايضا وجب اثبات ايش؟ الاصل ثم اثبات الاثر. ولعل هذا العذر ابن عبد البر سائغ، خاصه اذا علم ان عموم منهج الانكار شديد من اول الصفات. لكن هو لما قال مجاز مفهوم كانت مأخذا عليه، إضافة لأنه أثبت ما يماثلها من الصفات الأخرى. وأيضا قد نقل عن جميع من الأئمة عن جمع من الأئمة التصريح بإثبات هذه الصفة صفة الضحك. ونحن حين ننقل عن بعض السنة والجماعة أنه يقول بذلك، نقول نتنزل معكم. وقد جاء الخلاف عن هذا، هل نثبته خلافا أم نخطئ من أتى به؟ نخط من أتى به. نقول: أنت أخطأت لأنك خالفت جمهرة العلماء من السلف من المتقدمين في ضحك الله. النبي ضحك، طيب وسألوه لماذا؟ قال: أضحك من ضحك الله جل في علاه، فأثبت الضحك. ولما قال لأبي رزين إن الله يضحك، قال: ما الذي يضحك الرب؟ أثبت الضحك. وقال: هناك أسباب أيضا، لأنها صفة فعل تتعلق بالأسباب، تتعلق بالمشيئة. ها، فقال: ما الذي يضحك الرب؟ نعم. فإذا نهاية الأمر قد نقول، وإن وقع من بعض أهل السنة هذا الكلام، نقول: هذه إيش؟ خطأ لا نقبله ونخطئ من قال به. ونقول: قد أول لقرين عنده، أول لقرين عنده، طيب، وقد أخطأ في القرينة ففسرها ببعض لازمها. ونحن نقول: لا تفسر ببعض اللازم إلا بعد إثبات الأصل، لأنه ما يمكن تأتي بفرع إلا مع وجود الإيش؟ مع وجود الأصل. ومن ذلك قالوا: أنتم يا سلف أيضا ألم تختلفوا في هذا الباب؟ أما قال الله: أتيت هرولة فأولتموها، صفة الهرولة، من تقرب أشياء من تقربت منه ذراعا. يعني من تمام يقول: لا يلزم الانسان بان المراد القرب الحسي، فان الانسان لا شك ينقدح في ذهني ان المراد بالقرب المعنوي هنا. من اتاني يمشي اتيته هرولة. قال: هذا ايضا لا يلزم الانسان بان الله يمشي ماشيا حقيقيا هرولة، ينقدح في ذهني ان المراد الاسراع في اثباته ان الله الى الاثابه اسرع من الانسان في العمل. وهذا اختلف فيه العلماء في هذا الباب. هنقول كلام ابن تيمية هو يقول لأنه ما في شبر التقدير هذا، ما في شبر ولا ذراع لله ولا باع لا يدل بها. قلنا هذا مثل ضربه الله ليه للتقريب، مثل ضربه الله للتقريب. وإن قلت ما قلت بأنه سرعة في الإثابة قلت لك هذا لازم نفس الأمر، نفس الأمر في... نقول ابن تيمية أخطأت يا ابن تيمية لأنك فسرت الصفة بإيش؟ باللازم للسياق الذي حملك على ذلك، لأن احنا بنقول التأويل لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا. السياق حملك على ذلك، نحن نقول لك والأسلم من ذلك أن تقول إيش؟ إن الله يهرول. ومن لوازم الهرولة الإسراع في الإثابة، الإسراع في العطاء. كلما تقرب العبد إلى الله أسرع الله له بالإجابة، كما أقبل الرجل أقبل الله عليه واستحيا استحيا منه، والذي أدبر أدبر الله عنه، أو ها لما أعرض استغفر الله، الحديث استغفر الله لما أعرض أعرض الله عنه. لما أعرض أعرض الله عنه، صحيح؟ قال الأول أقبل أقبل الله عليه، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، فلما أعرض أعرض الله عنه، لما أعرض أعرض الله عنه سبحانه جل جل في علاه. لما أعرض أعرض الله عنه، فنقول لما أقبل أقبل الله عليه، فلما تقرب شبرا تقرب الله إليه ذراعا، تقرب ذراعا تقرب ذراعا تقرب الله إليه باعا، فلما أتى يمشي أتاه إيه هرولت. ونقول ثبت الصفة ثم ثبت الإيه اللازم، يبقى نقول هرول يعني يهرول. نعم، أما ثبت لله الإتيان؟ شوف هنا نقول كل أهل السنة والجماعة أثبتوا الإتيان ولا لا؟ ابن تيمية يثبت الإتيان ولا لا؟ يثبت المجيء ولا لا؟ يبقى إذن يثبت الصفات الاختيارية، صحيح كده؟ ففي الهرولة قال السياق حاكم. قلنا وإن كان السياق حاكم الأسلم بذلك أن نفعل ما يفعله المتقدمون، نثبت الصفة ونثبت إيش اللازم. يهرول هو يأتي يمشي الله يهرول له، نعم هو يهرول له. هو إيش يهرول؟ يهرول له. وإذا هرول الله للعبد ماذا فعل؟ أسرع له بالإثابة، أسرع له بالعطاء، أسرع له بالاستجابة، أسرع له بإيش بالإثابة. فإذا لا اختلاف هنا في هذا الباب. على ما مررنا على بعض المفردات التي تكلموا فيها ها وقالوا هذا في اختلاف، قلنا بينا لكم أنه لا اختلاف في حال من الأحوال. والمسائل التي فيها تأويل من بعض أهل السنة والجماعة، قلنا من قال لكم أننا نقول لا نقبل التأويل؟ ومن قال لكم أننا نرفض كل التأويل؟ نحن نقول لا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا إذا جاءت قرينته الحاكمة، مع أن أصل اللفظ لا يقبل المعنى الظاهر. أولنا لأن احنا بنبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتم ولا ما فهمتم؟ فإذا نقول بذلك هذا ختام لقضية الهمة بالحفاظ على عقيدة التوحيد. فاتقوا الله وانشروا ذلك بين الناس، وبينوا أن هناك كيد ومكر وتكالب على سحب هوية أهل الإسلام والتفتيت، لأن هناك من يقول لابد من نشر المذهبية المختلفة في هذا الباب. السلف خلاص يعني أظهروا ما عندهم وسطوا وانتشروا بين الناس، لابد من إيقافهم، ولا يمكن الإيقاف إلا بالكلام على المذهبية. والمذهبية ليست في الفقه فقط، في الفروع فقط، بل كمان أيضا مذهبية فين؟ في الأصول. يقول لك أنا مذهبي المتكلمين، يقول لك أنا مذهبي الجهمية، على أساس أن هذا مذاهب مقبولة. وطبعا عندما تعارضهم بحديث افترقت، يقول لك هذا حديث ضعيف، ضعفه فلان وفلان وفلان. ولذلك نحن على موعد مع لقاء نتكلم في هذا خارج الدروس، كما بيناه سيكون لقاء كامل إن شاء الله في بيان الشبهات التي عند القوم في حديث افترقت اليهود وافترقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال إيش؟ من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. القضية الأخرى التي نتكلم فيها إن شاء الله هي قضية المذهبية، لأنها مع أنها قضية فرعية لكن لها مسيس عقدي سنبينه. قضية المذهبية والتمذهب وإجبار الناس على المذهب وأيضا القول ببدعية الخروج على الأئمة الأربعة. هذا نتعرض عليه في هذه القضية المهمة جدا لأنها قضية فرعية لكنها تمس العقيدة تمس الاعتقاد، وهذا سنبينه إن شاء الله في المحاضرات القادمة. إذا القضية الأولى والله الحمد لله قد من الله علينا بإنجاز ما فيها والختام ختام ما فيها والله الحمد لله، نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. لو في أي أسئلة تفضلوا وإن شاء الله يكون. أنا كنت أريد أدخل في التمذهب الآن لكن لا أريد التخليط، أنا أريد المسألة تكون صافية في هذا الباب.
قال لقاضي بالنسبة للصفات ما ورد في الصفات أو تحقيق مذهب السلف.
ماذا قلت؟
تحقيق مذهب السلف.
نعم.
الصفات أي لفظ نتكلم أي إضافة لله سبحانه وتعالى لا نزيد شيء إلا ما أتى به الدليل.
ده صحيح. نسلم لما صرح به القرآن وصرحت به السنة.
فبيقول مثلا يعني كلمة الصفة نقول الإضافة دي صفة لله. بقول هل تكلم الصحابة مثلا بذلك أو أتى النص؟
لا اعتقدوها. لما قال لا اسمعني بس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم هو يضحك الله قالوا ايه؟ قالوا ما الذي يضحك الله؟ ده ايمان بها. لما قال له ان الله كلم اباك كفاحا هل عرف شيء؟ سلم وعلم ان الله يتكلم، مفهوم في هذا الباب.
هو في
الحديث انها صفه الرحمن. قال ده لا لما قال يحمل الجبال على ده والاشجار على ده والثمار على ده بينه انه يحمل، وايضا قد قال يقبض وابسط وكل ذلك يوم به القابض البسط. لما جاء ابو بكر قال ايش؟ لما جاء عمر قال تعلم من هذه؟ خوله. هذه شوفوا عشان تعرف انه ايمان بالصفه، من سمع هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات أثبت علوا وأثبت إيش؟ سماعا. هو يوم نبي وسماني لك رب أو بيتكلم، مش بيتكلم بس بيتكلم وسماه. نعم.
أنا ذكرت أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون التأويل مطلقا ولا يتركوه مطلقا.
لحظة تفضل استاذ.
السلام عليكم. شيخنا ذكرت ان اهل السنه والجماعه لا يقبلون التأويل مطلقا ولا يتركوه مطلقا الا
اذا ذات القرينه الحاكمه.
زي مثلا
يعني احنا قلنا مثلا في قول الله تعالى فثم وجه الله، المتأمل يقول فثم جهه الله، لان ابن عمر تكلم على ان هذه جاءت نزلت في السفر وصلاه النافله في غير اتجاه القبله. فقال السياق حاكم اهو، أول الآيات وآخر الآيات كلها تتكلم عن إيه؟ عن القبلة. فقالوا المقصود بالجهة هنا الوجه هنا إيه؟ الجهة ليست من آيات الصفات. تأويل مقبول لأن السياق إيه؟ حاكم. لكن أنا أقول له ولما لا نثبت الوجه ونثبت أيضا لإيه؟ الجهة. فاهم؟ نثبت الوجه نثبت الجهة، نثبت أن لا وجه ونثبت أيضا إيه؟ فسمى جهة الله جل في علاه. نعم. لا
نعم. هو السؤال بيقول نحن الآن بيشكر حضرتك يعني والعلماء
يا رب يحفظنا يحفظهم جميعا. نعم.
بيقولوا طب نحن شباب في فتن وزينة من الدنيا ولهوها الشديد، وقد يعني الحمد لله ربنا رزقني أنا عرفتهم إن أكثر المتصدرين دلوقتي كهان وهم اقتنعوا يعني.
الله يجعلهم زي حسناتك يا رب.
قالوا عموم الجهل في المساجد والمراكز والأكاديميات والنت، ونحن لا نجد من ينشغل بنا يعني نتربى معه، بخاصه في اماكن عاليه زي اماكن مثلا التجمع الخامس والشيخ زايد وهذه الاماكن. يقول لا يوجد احد سوى ان يكون جاهلا او ضلا. فيقولون ما نصيحت ما نصيحتكم او ما حقنا عليكم؟
نعم الحق حقا، عشان نتكلم بحق يعني حقهم علينا ان نقترب منهم وألا نتركهم، وأن نخصص لهم أوقات بيننا وبينهم وصل، وأيضا حقنا عليهم أن نبين لهم الحقائق، وأن نبين لهم من يسمعون له علما، ومن يأخذون منه علما، ومن يعني يسمعون للوعظ ولغيره منه، أو من لا يسمعون يعني قط منه، لأن هذه من باب الدين نصيحة. قلنا ما يا رسول الله؟ قال الله ورسوله ولا كتابه ولا أئمة المسلمين وعمتي. نعم نعم.
فهو كلنا شيخنا الآن أنا عرفتهم إن أوقات العلماء مشغولة جدا 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 جدا. قالوا إحنا مثلا بنبقى عايزين حد يقعد معانا يعني
لازم الإخوة طلبة العلم تجلس معاهم، هذا عمل طلبة العلم.
لكن قلت لهم مفيش دلوقتي، الأمر دلوقتي الأمر صعب.
لازم يكون في بعض الأوقات إخوة تجلس معهم، وبعد كده يبقى في النت لقاء بينهم وبين الشيخ والشباب اللي معاهم، ويبدأ حوار كامل ويبقى فيه اي اسئله. يعني مثلا بعد ما ننتهي ممكن يكون حوار بيننا جميعا، كلنا جالسين منفتح الحوار، كل واحد يعرض ما عنده ويتكلم فيما في خلجات نفسه، وايضا يتكلم من سمع من فلان وسمع من فلان، من الذي يمكن ان يعني في عوض المسائل ارجع له او لا ارجع له، حتى يتبين الطريق. الطريق دلوقتي مظلم جدا.
نصحتهم برضو شيخنا وقلت لهم عليكم من الامر الان ان انتم ترجعوا يبقى معاكم تليفون الشيخ
ده صحيح
ولكن هم
لكن كما قلت لك لن يشبعهم ذلك، لازم لقاء، لازم لازم لقاء يجمع الجميع. فانت وقت وقل لنا عليه وجميعا سنكون معه. هذا هو. نسال الله ان يكل جهودكم بما يرضي الله، ويجعل مساعيكم في مرضي. اللهم امين. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم ورفع الله مقامكم. في شيء
هذا الرجل اولا يعني يشرب مخدرات يتعب اهله وعائلته، يشرب مخدرات يتعب اهله وعائلته، شديد الضرب لاولاده، شديد الضرب لزوجته، يشتمها ويقذفها بابشع الشتائم، يقول يعني مقصر مع اسرته ومع اولاده، كثيرا ما ادعى التوبه، سجن وايضا ادعى التوبه والالتزام ثم خرج اسوأ مما كان. اولا يسالون ما يعني لم تنفع معه جميع الحلول، يسالون ما الحل. ثانيا
الحل لا ينفع القيام معه بحال يعني بهذا الوصف الذي وصفت، لا يجوز حتى الاقتراب منه، هذا ممنوع الاقتراب، ممنوع اللمس، ممنوع حتى الحس والشم. هذا يعني بهذا الباب سيخسرون دينهم وتكون المعضله اكبر، فيتفرق يغني له كل من ساعته
يعني تخلعه يعني.
ما لا حل إلا ذلك، والله يغنيها ويأتي لها بما هو يحافظ على دينها وعلى أولادها، وإلا الأولاد أيضا سيضيعون.
أصلا لك يقول يعني هل يجوز أن نتكلف أو يعني نحتال لسجن هذا الرجل؟
لا لا يجوز، لأنه ممكن يدخل يكون يعني كان تاجر برا يخش يعمل رئيس مافيا، فاهم حضرتك؟ وهناك لا ما فيش توبه، ده هناك اصلا لا يعين بعضهم بعضا على الطاعه، بل يعين بعضهم بعضا على ايش؟ على الضلال والانحلال. نعم شيخ.
الله حضرتك عارف ان في ناس دخلت جوه وتابت
قليل، هذا قليل
لو يدخل صبي بيطلع
معلم كبير. لا لا مساله صعبه.
يقول اهله انفسهم هم يريدون سجنه، اهله انفسهم هم يريدون سجنه.
ما انا عارف، وانا زي قلت بلاش يعني، الاولى دعه لعل الله يجعله ايه
شر. شرنا برا عظيمه، ما عايش الناس في رعب.
لو ايه
معي انا عندنا شاب عيل كده
لا، اذا كان شره مستطير ومعايش ناس في رعب، ده دخوله اولى، ده حمايه الناس منه بان هو يحبس، لكن هذا ما في، هو بيضر نفسه بس. والله المستعان.
ايضا في السؤال قال يعني يشتم زوجته بالفاظ لو كان الشرع يطبق لحد على هذه الالفاظ.
خلاص يعني بيقذفها قصدا صريحا، هذه لابد ده فيها لعان يا ابني، القذف هذا فيها لعان. تلعنه أو يلعنها وينتهي الأمر.
أحسن الله.
أمين رب العالمين. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر. نعم حبيبي.
يقول يعني
نشأنا
وتربينا على أن
27
رجب هو
27 رجب أن هو ليلة الإسراء. أين الدليل على ذلك؟ أولا أين الدليل على ذلك؟ وبعدين الإسراء والمعراج هذه من معجزات من أكبر دلائل النبوة. صحيح. فأولى الناس بالاحتفال بها والاحتفاء وجمع الناس وتذكير الناس بالإسراء والمعراج الذي حدث لأنه معجزة وده دعوة إلى الله جل وعلا. أولى الناس بالاحتفاء والاحتفال من؟ يقول لك حبيبي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هل في أحد فعل ذلك؟ ها؟ فحقيقة الأمر هذا تقدم بين يدي الله ورسوله وهذه احتفالات احتفالات عشان يبقى في الإسلام إيه؟ اسمه ويذهب رسمه وكلها احتفالات بدعية. يعني لابد أن نقول لهم دعوها في الميزان هل هذه يحبها الله؟ هل هذه يرضاها الله جل وعلا؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنتم مش أتقى ولا أنقى ولا أورع من الصحابة ولا أتقى من الصحابة ولا 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 أقرب في الدعوة لله من الصحابة. إن كانت دعوة لله إن كانت يعني الفرح هذا يفيد ويزيد من الإيمان لسبقوا إليه وسرعوا. هذه احتفالات بدعية لا تزيد الأمة إلا وهنا على وهن. جزاكم الله خير.
طب احنا بنذكر الناس وبنحكي لهم قصه
اسراء المعراج. طب ما في قصه اسراء المعراج الا في 27 رجب. ما تجلس تتكلم على كتاب دلائل النبوه وخد كتاب البهاقي ودرسه طول السنه ولما تنتهي منه عيد عشان تذكر الناس بايش. طب ليه ما فيش ليله اذا اقتربت الساعه وانشق القمر؟ مش دي معجزه برضو؟ ها ما فيش بقى ليله اسمها ليله انشقاق القمر ليه؟ والله أمر عجيب والله. ما هي هوى الهوى المحرك يقول لك عمر ترجب عمر 23 فاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمرش في رجب قط حتى لما أخطأ ابن عمر وقال إن في عمر من عمر اعتمر خطأته عائشة رضي الله عنها قالت والله ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة إلا وإيه وابن عمر معه وما اعتمر برجب قط. فالمسألة فيها أهواء وفيها ما فيها من المصالح وكما قلت هذا من أجل أن يقول الناس أبقوا الدين إيه اسما واذهبوا به رسما في هذا الباب. فالله المستعان. سبحانك الله.
تبديل الحقائق هما اللي بينكروا علينا إن إحنا إزاي ما نتكلمش
يعني. نعم شيخ.
تبديل الحقائق يعني بينكروا علينا إحنا إزاي ما نتكلمش عن إسراء المعراج.
يعني هم يقولون كيف أنتم جاحدون كيف لا تتكلمون بهذه المعجزة؟ صح. نقول ممتاز سنتكلم إذا أتيتم لنا بدليل على أن الصحابة تكلموا أو التابعون من التابعين تكلموا أو تابع التابعين من الأئمة الأربعة. في حد بالله عليه الشافعي عنده كتاب اسمه كتاب ليلة الإسراء أو عنده كتاب كامل لاختلاف الحديث في الكلام على انشقة القمر ليلة القمر في هذا؟ ما في. الكلام هنا هذا محل نظر في كتاب الدلائل النبوة وهذه تشرح طول السنة. فنسأل الله العفو والعافية. القوم أصحاب هوى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
جزاك الله خير.
أحسن الله عليكم.